السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مرحبا بكم في رحاب الحديث عن الأسوة الحسنة والقدوة العظيمة المكرمة محمد سيد الخلق سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذه الحلقة سيكون الحديث وإياكم من خلال إحدى السيدات العظيمات والنساء النبيلات الفاضلات، إنها بنت أبيها فاطمة بنت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سأتناول وإياكم موقفا كريما فيه عظات وعبر، والحقيقة أنه موقف شريف كريم. قبل أن أدلف إليه وأذكر هذا الموقف، يجدر بنا أن نستحضر أن هذا البيت النبوي، البيت الذي قام على الطهر والشرف، بيت محمد صلى الله عليه وسلم، كان من ضمنه فاطمة، وهي أصغر أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم، فأتت هي الرابعة عليه الصلاة عليها رضا الله وعلى أبيها الصلاة والسلام. فاطمة التي ولدت قبيل البعثة بقليل، وتزوجها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنة الثانية للهجرة. فاطمة بنت أبيها التي كانت أحب بناته عليه الصلاة والسلام إليه، وكانت أفضلهن، وكانت رضي الله عنها صاحبة عقل وحكمة ووقار وشجاعة وإقدام. من تأمل في سيرتها يلحظ فيها كثيرا من النجابات التي كان عليها أبوها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غروة، فالمربي لها هو محمد، والمربية لها هي السيدة خديجة، أفضل النساء عليها رضوان الله. فاطمة هذه السيدة الكريمة التي كان لها موقف مشهود إبان البعثة النبوية وإقامة أبيها لما كان عمرها قريبا من 6 سنوات، حينما وجدت أباها وهو ساجد عند الكعبة، وقد تمالأ كفار قريش فأخذوا سل الجزور وهو ما يبقى مما يخرج من بطنها، فوضعوه على ظهره الشريف، فجاءت رضي الله عنها وهي ترتعد غضبا، وهي تتوجه إلى أولئك القوم الذين فعلوا بأبيها ما فعلوا، وقد أوسعتهم في الكلام الحاد، كيف لمرؤتهم وأخلاقهم ورجولتهم بين العرب أن يفعلوا هذا بأبيها وهو جار لهم، وهو الذي كانوا يسمونه الصادق ويسمونه الأمين. ثم أزالت هذا الأذى عن أبيها عليه الصلاة والسلام. أما الموقف الذي نستشرف وإياكم فوائده وعبره ودلائله، فهو موقف ثابت في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم، عن علي رضي الله عنه قال: إن فاطمة خدمت في البيت حتى أثر الرحى في يدها، وجاء في بعض الروايات أنها كنست حتى اغبر شعرها، وحملت القربة حتى أثر في عاتقها، الله أكبر، رضي الله عنها. قال علي: فقلت لها: ألا تذهبين لأبيك فتسأليه أن يعينك بخادم؟ قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجده، ووجدت أم المؤمنين عائشة. قالت: فعدت إلى البيت فأخبرته عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بالليل وقد أخذنا مواضعنا للنوم، فجلس يقول علي بيني وبين فاطمة، فقال وقد سأل عن حاجتهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. جاء في رواية أن فاطمة قالت رضيت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلماء إن هذا الذكر كما ذكره ابن تيمية وغيره له أثر عظيم في تيسر الأمور وبعد المشاق على الإنسان في يومه إذا قاله من ليلته، وهذا أمر مجرب، أقول إنه أمر مجرب. وما حقيقة جرب أحد هذا الدعاء وهذا الذكر من الليل إلا وجد له أثرا في يومه من الغد. ومن العجيب أن هذا الذكر يغالبك عليه الشيطان، جاء هذا في حديث ووجد بالتجربة والواقع. فكثيرا ممن يحافظون على هذا الذكر عند النوم يقولون إن الشيطان يغالبنا إلى النوم حتى لا نكمله ولا نتمه. إذن فيه من الفوائد هذا الموقف، أولا كما تقدم فضل هذا الذكر، والذكر عتاد الإنسان، والإنسان الذاكر لربه مثل المحارب إذا نزل إلى أرض المعركة وعليه درع وعتاد يمنع عدوه من أن يصيبه. أما الذي يترك الذكر فهو معرض لتسلط الشيطان، معرض لكثير من الآفات، وبخاصة أن الأذكار والأوراد الموظفة بالليل والنهار مما يعين الإنسان على مواجهة صعوبة الحياة. ثم أيضا من فوائد هذا الذكر أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من خادم. وأنا أقول والله أعلم، هل امتلأت اليوم البيوت بالخدم إلا بسبب الضعف في مثل هذا المجال؟ وهذا لا أقول معه إن الخدم ووجودهم محرم، لا، لكن أقول وهذا أعني وجود الخدم أمر قديم معروف معهود من زمن الصحابة إلى يومنا هذا وفي كل الأمم، وهو من التوسعة لله جل وعلا للإنسان أن يهيئ له من يخدمه وأن يجد المال الذي يقدمه لمن يخدمه. لكن الذي أقصده أنه في بعض الأحيان قد تكون السيدة ربة البيت والرجل في بيته مع وجود الخدم لهم إلا أنهم يشعرون بثقل كبير وبخمول، ويمتد هذا إلى وجود الاكتئاب والكآبة وأيضا وحشة النفس. والسبب في هذا والله أعلم هو البعد عن الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ثم إن البيت الذي لا يذكر الله فيه ولا يكون أهله من الذاكرين لله يتعرضون لتسلط الشيطان. وتأملوا في هذا النص النبوي الذي لا تدركه عقولنا، لكن الله أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فعلم به. جاء في الحديث الصحيح أن الرجل إذا أراد أن يدخل بيته حضر الشيطان وأعوانه، ونعلم أن الشياطين أعدادهم لا حصر لها، لا يحصيها إلا الله جل وعلا. قال يحضر الشيطان مع الرجل إذا أراد أن يدخل بيته، فإن هو ذكر الله قال الشيطان لمن معه لا مبيت لكم، يذهبون ولا يدخلون البيت. قال فإن دخل الرجل وأراد الطعام، فإن سمى قال الشيطان أيضا لأتباعه لا مبيت لكم ولا طعام. فإن هو لم يسمي عند دخوله ولا عند طعامه يقول لمن معه أدركتم المبيت والطعام. ويا لله كم من البيوت اليوم تصبح بسبب ترك الذكر فنادق للشياطين، فتوجد الوحشة بين أهل البيت وتقل البركة لدى أهل البيت. تصور هذه الشياطين تسكن في دارك وتحل في جوارك وتشاركك طعامك، ماذا بقي من بركة؟ والشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر الله عليه. ولذلك في إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضع هو على الصحف يده في الصحفة للأكل مع من كان حوله، قال فجاء أعرابي يكاد أن يدفع يركض ووضع يده في الطعام يريد أن يأكل، قال فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال سمي، فقال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر الله عليه، وإن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا فدفع بهذا الأعرابي حتى أمسكت بيده حتى إني لأجد يده في يدي مع يد الأعرابي. كم من الطعام الذي يشارك فيه الآن من الشياطين؟ ولذلك أيها الإخوة، هذا الذكر في حصانة للإنسان عند نومه وفي حال يقظته، وعموم الأذكار والدعوات الموظفة في سائر الأحوال هي حصانة للإنسان، حفظ وبركة، تيسير وإعانة، فلا يفرط في هذا إلا محروم، أعاذنا الله وإياكم من الحرمان. سأعود إلى ذكر الفوائد الأخرى من هذه القصة الكريمة بعد الفاصل بعون الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. تقدم الحديث عن موقف من مواقف حياة سيدتنا السيدة فاطمة بنت أبيها بنت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف كان متعلقا بأنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم خادما يعينها بعد أن كثرت أعمال البيت وأعباؤه عليها، فقال لها عليه الصلاة والسلام ولزوجها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. وأن سيدنا علي رضي الله عنه قال: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. ذكرت بعض الوقفات والفوائد فيما تقدم. من الفوائد أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بأن هذه السيدة الفاطمة، فاطمة رضي الله عنها، لم تأنف ولم تستنكف عن القيام بإدارة شؤون بيتها وخدمة زوجها. لم تقل: أنا بنت سيد الخلق، كيف أغسل وكيف أعجن وكيف أكنس وكيف أصنع الطعام؟ لقد تأثرت يداها، لقد اغبر شعرها، لقد تأثر عاتقها رضي الله عنها وأرضاها. لكن لما أشار عليها علي رضي الله عنه بالخادم وأن تطلبه من أبيها وافقت، ثم سلمت وقالت: صدقت ورضيت عن الله ورسوله. هنا يتكلم العلماء عن قضية خدمة المرأة لزوجها، هل هي شيء واجب أم أنه شيء نفل وسنة إن شاءت وإلا تركت؟ الذي عليه التحقيق من كلام أهل العلم أن كل امرأة تخدم زوجها بحسبها، يعني يطلب من الخدمة منها ما يناسبها لما يناسب زوجها. بمعنى أن هذه المرأة ما دامت في العرف أنها تخدم زوجها فالواجب عليها أن تخدم زوجها. أما إذا كانت في العرف ممن لا يطلب منها كثير خدمة لزوجها، كأن تكون مثلا في بيت أهلها غير مكلفة بصنع الطعام وطبخه ولا بغير ذلك من أعباء المنزل، وقدمت إلى زوج وهو على قدرة وملاءة مالية واشترطت عليه أن يهيئ لها من يخدمها ومن يطبخ وغير ذلك من أعباء البيت، فالواجب أن يقوم زوجها بهذا الشرط، وأيضا خاصة أنها يعني لم تكن معتادة على مثل هذا. أما أن تأتي امرأة في العرف وفي بيئتها أن المرأة تخدم زوجها، فالواجب والمطالب منها والمطلوب منها أنها تقوم بخدمة زوجها رعاية لهذا العرف. وهي مسألة أيها الإخوة والأخوات أيضا فيها جانب تعاوني، لأن طبيعة الحياة الزوجية أن المرأة مسؤولة عن داخل البيت، ولذلك نلحظ أن الآيات القرآنية نسبت البيت إلى المرأة. هذه النسبة قد لا تكون نسبة ملكية، كما قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. فالبيت في الأصل الغالب أن الذي يملكه الرجل، لكن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا هذه النسبة وهذه الإضافة هي إضافة اختصاص، أن المرأة اختصاصها القرار في البيت، كما قال الله تعالى وقرن في بيوتكن. فالاختصاص بطبيعة هذه المرأة يجعل أن الإدارة لهذه الأسرة، لمؤسسة الأسرة، أن المرأة مسؤولة عن دارها وعن شؤونه الداخلية، والرجل مسؤول عن الأمور الخارجية، فهو الذي يكدح ويذهب في طلب الرزق ويضرب في الأرض ليوفر ما يمكن من خلاله إدارة هذا البيت. ولهذا نجد بعض النبلاء أو كثيرا منهم أنه في الغالب إذا وضعت ميزانية للبيت أن المرأة هي المسؤولة عن إدارتها، يكون المال بيدها وهي التي تحدد النفقات. وبالمناسبة أنا طرحت هذه الفكرة مرة في مجلس وقال بعضهم لا تفسد نساءنا علينا، لو جعلنا المال في أيديهن ما بقي شيء. وأقول على كل حال أن هذه النظرة ربما فيها نوع من المبالغة في سوء الظن. نعم المرأة عادة تحب تزيين البيت وتحب التجمل وتحب السعة في الأمور، وقد يؤدي هذا إلى استنزاف ميزانية المنزل، لكن أظن أن المرأة الحصيفة العاقلة تحسن إدارة هذا الأمر. ولذلك نص علماء الأدب والسلوك على أنه ليس أمثل للإنسان من حسن التدبير، لأن حسن التدبير يساعد في إدارة الأمور وإلى رعاية كل شأن. إذن جانب الخدمة أقول العرف له حضوره في هذه المسألة، وعلماء الأصول ينصون على أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثم أيضا جانب الخدمة في البيت ينبغي أن نصنع منه جانب سرور وحب وود بين الزوجين، وهذا يكون إذا تفاهم الزوجان على هذه القضية، وأن يكون للرجل مبادرة في الأمور ومساعدة فيها ولو كان شيئا معنويا، لكنه يرمز إلى المبادرة وإلى المشاركة، لأن هذين الزوجين في الحقيقة أن بينهما من العلاقة ما لا يوجد أبدا بين أي كائنين وأي إنسانين. ولهذا شبهته الشريعة كما في الآية القرآنية هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لذلك من الرائع أن الرجل يبادر في المشاركة الوجدانية بل والعملية. ولهذا ثبت في الصحيح أن أم المؤمنين سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف هو في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. في مهنة أهله يفسرها الرواية الأخرى يرقع ثوبا ويخصف نعلا إلى غير ذلك. هذه المشاركة أفقدت البيوت وهجها العاطفي، وأبعدت عن الزوجين التلاحم الوجداني، لأن هذه المشاركة إذا وجدت كمبادرة من الرجل صنعنا من هذه المواقف مشاعر السعادة. تصور هذان الزوجان في المطبخ، هذا يقطع البصل وهي تقطع الطماطم، وهذا يعد الماء للأرز وهي تطبخه على النار. هذه المشاركة وهذه المبادرة تخرجنا من الرتابة المعتادة، تخرجنا من التلقائية التي توجد عادة، لا أقول التلقائية، تخرجنا من الرسمية التي توجد عادة في البيوت فتجعل هذه الأمور رتيبة كئيبة. لكن حينما نبدل هذه الأدوات في المعادلة ستتجدد الحياة، سيشعر الزوجان بمزيد التلاحم. وهذا لا يعني أن المرأة تفتح الباب على مصراعيه وتقول للزوج المكلف بالأعمال خارج البيت اجلس، كلا، هي مشاركات في بعض المناسبات تعطي هذه الدلائل وهذه الإشارات الوجدانية العميقة. وبعد، فهذه القصة لفاطمة ذات دلائل عميقة، لكن وقت الحلقة قد انتهى وعنده أتوقف، وأسأل الله الكريم أن يسعد المسلمين والمسلمات وأن يؤلف بين قلوبهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.